بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. تقدم معنا الحديث عن مقصود سورة الحج ومناسبتها مع سورة الأنبياء، وعرفنا أن من أبرز مقاصد هذه السورة أن سورة الحج جاءت لتحقيق عبودية الله جل وعلا في واقع الحياة بإقامة الحج الذي هو عبودية ظاهرة في الأرض، مع الجهاد في سبيل الله وإقامة الدين. وهذه دعوة الأنبياء، دعوة التوحيد، فتقام رسالة الأنبياء في واقع الحياة وتظهر ظهورا واضحا بعبادة الحج، ثم بكبت المجادلين ونشر الدين بالجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء هذا في سورة الحج كما سيأتي معنا في آياتها. نبدأ اليوم بتفسير شيء من آيات هذه السورة. تأمل في افتتاحية سورة الحج: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أولا، ما مناسبة افتتاح سورة الحج بالتذكير بهول الآخرة؟ هذا مر معنا في مقصدها. نعم، ما المناسبة؟ مر معنا الإخوة، ما المناسبة بين الحج وبين أهوال الآخرة؟ نعم، لأن الحج يذكر بأهوال الآخرة. الحج من يتأمل في هذه العبادة في مشاهده ومناسكه كأنه يوم، أو يعني ترى القيامة في الدنيا لما يقف الناس في صعيد عرفات مثلا، ما يلبسون إلا لباس الموتى، لباس الكفن، الإحرام يذكر بهذا اللباس، ويقفون جميعا في صعيد واحد يجأرون إلى الله من الظهر إلى غروب الشمس. وهذا يشبه هول الآخرة لما يقف العباد على أرض بيضاء كقرصة النقي وينتظرون فصل القضاء، والشمس تدنو منهم على مقدار ميل، ويكون الناس في العراق والهم والكرب. نسأل الله تعالى السلام والعافية. هناك الذي يسلمك وينجيك تقوى الله جل وعلا. تتأمل كيف جاء النداء، هذا إقبال من الله جل وعلا على عباده، على الناس أجمعين، المسلم والكافر: يا أيها الناس. وهذه رحمة عظيمة بالناس، رب العالمين ملك الملوك يقبل على خلقه وعلى الناس. الملك لو دعا قوما وسماهم باسمهم يشعرون بشيء من الشرف، ونحن نادانا الملك فأمرنا ووصانا. فالله تعالى يقبل على خلقه، على الناس جميعا، المسلم والكافر. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، ربكم الذي رباكم، خلقكم، رباكم بنعمه، رزقكم، اتقوا ربكم، لأن تقوى الله هي المنجية من أهوال الآخرة. فقدم المقصود قبل أن يذكر السبب، ثم قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تقوى الله هي المنجية، وتقوى الله هي السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون يوم القيامة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في جثية. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هذه تقوى الله، كما قال علي رضي الله عنه: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وأما من خاف مقام ربه يراقب الله ويتذكر وقوفه بين يدي الله يوم القيامة، فينهى نفسه عن هواها وما تشتهيه من الشهوات المحرمة، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، بالبعد عن المحرمات وفعل الواجبات تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بطاعته جل وعلا. اتقوا ربكم. لماذا؟ قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما ظنك بالعظيم جل جلاله إذا وصف شيئا بالعظمة؟ قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا ليس وصف إنسان أو وصف ملك من ملوك الدنيا، رب العالمين، رب العزة يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فما ظنك بهذه العظمة؟ نحن إذا رأينا زلزال في الدنيا لمدة 5 ثواني، لكن درجته قوية، 7 درجات 8 درجات، يجعل هذه المدينة بكل مبانيها وأبراجها يجعلها ترابا كأنها لا شيء. هذا زلزال في ماذا؟ في مدينة ما تساوي شيئا في الأرض، وهذه الأرض ما تساوي شيئا ولا ذرة في ملك الله. فما بالك برب العزة رب العالمين، هو يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وهذه الزلزلة متى تحدث؟ هنا قال إن زلزلة الساعة، فيحتمل أن تكون عند النفخة الأولى، وتحتمل أن تكون بعد النفخة الثانية، وكلاهما صحيح لأن الآية فيها إجمال وعموم، فيدخل فيها جنس الزلزلة التي تقع يوم القيامة، والزلزلة تقع عند النفخة الأولى وكذلك بعد النفخة الثانية. النفخة الثانية واضح كما قال الله تعالى في سورة الزلزلة، حتى أفرد الله تعالى سورة كاملة لهذا الهول يوم القيامة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يعني من الموتى، وهذا يكون بعد النفخة الثانية، نفخة البعث. وقال الإنسان ما لها، ما لها تهتز يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وكذلك تقع الزلزلة عند النفخة الأولى. من يعطينا آية؟ نعم، أي صعق، زلزلة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فسمى الله تعالى النفخة الأولى راجفة، يوم ترجف الراجفة، والرجف هو الزلزلة، تتبعها الرادفة النفخة الثانية، إلى غير ذلك من الآيات. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم ذكر الله تعالى شيئا من أهوال ذلك اليوم عند وقوع هذه الزلزلة، ماذا يحدث؟ قال يوم ترونها، يعني هذه الزلزلة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وهنا يعني إما أن يكون المعنى الزلزلة الأولى، لأن هذا يكون عند النفخ في الصور، النفخة الأولى أو قبيل النفخة الأولى، فتحصل هذه الأهوال للناس، أو يكون المراد، نعم هذا هو يعني المراد هنا، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. تأمل كيف خص الله تعالى هاتين الصورتين بالذكر، لأنه يعني لا يوجد في بني آدم شفقة أشد من شفقة المرضعة على ولدها. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تبحث عن ولدها في السبي، فلما وجدته وضعته على صدرها، فتذكر رحمة الله جل وعلا وقال الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. إن هذه صورة عظيمة من صور الرحمة والشفقة. تأمل مع شدة الشفقة، قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل وتنسى وتنشغل لشدة الهول، كل مرضعة عما أرضعت عن ولدها، تتركه وتذهب عنه. وتأمل هنا قال تذهل كل مرضعة، الأصل في اللغة أن الوصف إذا كان خاصا بالأنثى لا يحتاج فيه إلى تاء التأنيث، يقال مرضع، مثل ما تقول حائض، ما تقول حائضة، تقول حائض مثلا. لكن لماذا هنا قال مرضعة؟ ما الفرق بين مرضع ومرضعة؟ نعم، إذا زيدت الهاء أو التاء المربوطة هنا في كلمة هي خاصة بالأنثى، فمعنى هذا أنها ترضع ولدها بالفعل في ذلك الوقت الآن. إذا قلت فلانة مرضعة، يعني الآن هي جالسة وترضع ولدها. لكن إذا قلت فلانة مرضع، يعني هي في زمن ماذا؟ الرضاع، وإن لم تكن ترضعه الآن. لذلك مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إيش معنى حائض أصلا؟ هل يمكن أن يقول لا يقبل الله صلاة حائضة، امرأة تحيض؟ معروف أن لا يقبل صلاتها. هل إذا الحائض التي ينزل منها الدم وضعت خمار على رأسها تقبل صلاتها؟ لا، هي أصلا ممنوعة من الصلاة. فما معنى لا يقبل الله صلاة حائض؟ كل أنثى بالغة، المقصود من البلوغ، يعني ماذا؟ أنها دخلت في طور الحيض، لكن هنا الآن ليست حائضة، لا، ما ينزل منها الدم الآن، لا. فإذا أضيفت التاء هذه المربوطة فيعني يدل هذا على أنها ترضع ولدها حقيقة في هذا الوقت، وهذا طبعا أبلغ في الشفقة وأبلغ في بيان الهول. تأمل، يعني وهي ترضعه وتلقمه ثديها تترك ولدها ترميه وتذهب عنه لشدة الهول الذي رأته. قال تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل، أيضا قال ذات حمل ما قال حاملة أو حامل، لأن هذه الكلمة تدل على شدة يعني اتصال الحمل بالحامل، شدة اتصال الحمل بالحامل. لما تقول فلان ذو مال، فلان ذو علم، فيعني صاحب العلم، هذا أبلغ من أن تقول مجرد فلان عالم، لكن فلان ذو العلم مثلا هو صاحب العلم. فكذلك هنا هذا الحمل صحبها واشتد اتصاله بها، ومع ذلك من شدة الهول يسقط. وتضع كل ذات حمل حمله، من المعروف أن الحمل يعني ما يسقط لأنه في قرار مكين، إلا لهول شديد، لخوف شديد وفزع شديد جدا، فيسقط الحمل هنا. قال وتضع كل ذات حمل حملها، ثم يعني ذكر حالة عامة الناس، قال وترى الناس سكارى، وفي قراءة سكرى كعطشى، وترى الناس سكارى، والسكران لا عقل له، وتراه يفعل تصرفات لا تليق بالإنسان، فتأمل من شدة الهول كأن الناس فقدوا عقولهم، لا يدري أين يذهب وأين يأتي. وترى الناس سكارى، هذا على سبيل التشبيه، ولهذا قال وما هم بسكارى في الحقيقة ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد، فغابت عقولهم لشدة العذاب والهول يوم القيامة. فهذا التهويل للإخوة في هذه الآيات، هذا يجعل المسلم يتذكر أهوال هذا اليوم. كم نقرأ في القرآن من أهوال يوم القيامة، فعلى المسلم أن يعتبر وأن يستعد لهذا اليوم. والله هذه الآيات تكفي في إيقاظ القلوب والاستعداد لهذا اليوم. ولهذا السلف رحمهم الله كانوا إذا يعني عاشوا بهذه القلوب، يعني قلوبهم معلقة بالله ومعلقة بالآخرة، هذا الذي جعلهم يقبلون على الله. يعني يأتي الليل يتقلب على فراشه، ما يطيق إلا أن يقوم يصلي الليل، لأنه يتذكر هذه الأهوال كأنها رأي عين أمامه. ابن عمر رضي الله عنه مثلا كان إذا دخل عليه الليل يصلي قبل أن ينام، ثم ينام يأخذ غفوة قليلة ينتبه من نومه، هكذا مثل الإنسان مفزوع من شيء، ثم يصلي ثم ينام ثم يقوم ثم يصلي ثم ينام ثم يقوم، يفعل هذا 5 مرات أو أكثر كما جاء في سيرته. وهذا قيام الخائفين، إنسان الواحد منا إذا كان عنده موعد مهم أو حاجة مهمة تجده يعني ينتبه لوحده من نومه إذا نام. هكذا القلوب إذا تيقنت بهذا اليوم وتذكرته دائما، هذا والله من أعظم الأمور التي تزيد في إيمان العبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني من أهوال الآخرة وحقيقة ما يحصل بعد الموت، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله جل وعلا. ما نريد طبعا الخوف الذي يوصل الإنسان إلى اليأس والقنوط، لا طبعا هذا مذموم، لكن في المقابل الآن الناس أكثر الناس يعيشون في جفاء عن باب الخوف، لأنه ما عند هذا الخوف الذي يزعجه ويجعله يقبل على الله والدار الآخرة وقيام الليل والمحافظة على طاعة الله، فربما غلب على قلبه الجانب الأمن. وهذا جميل إذا ساقه أيضا إلى شكر النعمة والزياد من طاعة الله، لكن المشكلة أنه يجعله يتكاسل ولا يستعد ويضيع كثيرا من أوقاته فيما لا ينفعه عند الله، وسيندم على هذا يوم القيامة. وأيضا مما يدل على شدة الهول يوم القيامة ما ثبت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، هذا الذي أهمها لحيائها رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. يتخيل، هذا أمر لا يدركه عقل الإنسان الآن، ما يشعر بما يحدث من عدم اللباس والستر أبدا، وكأنه لم ير شيئا من شدة الهول، ولكن عذاب الله شديد، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأيضا جاء في الترمذي ومسند الإمام أحمد عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أسفاره وقد تفاوت بين أصحابه السير، يعني بعضهم متقدم بعضهم متأخر، قال: رفع بهاتين الآيتين صوته: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، إلى آخر الآيات، إلى قوله: ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي، أسرعوا وعرفوا أنه عند قول أو عنده، نعم، أنه عنده قول يقوله، فلما تأشبوا حوله قال: أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم يقول الله لآدم: يا آدم ابعث بعث النار، يعني أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ قال: 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال: فأنشأ المسلمون يبكون. فلما رأى ذلك قال: أبشروا واعملوا، فوالذي نفس محمد بيده، إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، ومن هلك من بني آدم وبني إبليس. قال: فسري عنهم، ثم قال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده، ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير. وأيضا في رواية قال لما ذكر الحديث قال: 999، فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الولد. وهذا على سبيل يعني البيان عظم الكرب والهول، وإن لم تكن هناك حامل أو يعني ولد يشيب. قال: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد، أنتم كالشعرة، قال: أنتم كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لباقي الأمم هكذا. قال: وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكون شطر، أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبرنا. الله أكبر. قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. يعني مع هذا الهول العظيم الشديد، منهم من يتقي الله تعالى ويخاف من هول الآخرة ويستعد، ومن الناس في المقابل من يجادل في الله، يعني في توحيد الله وقدرته على البعث، بغير علم، بجهل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، وإذا جادل في دين الله بغير علم سيترك اتباع الحق واتباع الهدى، وسيتبع الباطل. قال ويتبع كل شيطان مريد. طبعا هنا كل للمبالغة، أن لا يمكن أن يتبع كل شيطان بعينه، وهذا أسلوب معروف في القرآن، كما قال الله تعالى وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق للكثرة. قال ويتبع كل شيطان مريد. مريد يعني متمرد، عتى عن أمر الله، والتمرد هو بلوغ الغاية في الفساد والطغيان. قال ويتبع كل شيطان مريد، وكلمة مرد في اللغة يعني تدل على تجريد الشيء من قشره، ولذلك الشاب الذي لم تظهر لحيته يسمى الأمرد، وشجرة مرداء يعني إذا، أو قال مرد الغصن تمريدا إذا ألقى عنه لحاءه. كذلك قالوا كذلك مثلا البناء الممرد كما جاء في قصة سليمان، صرح ممرد، فالمملس الذي يعني بناؤه هكذا أملس. كذلك هنا الشيطان المريد الذي يعني تجرد من كل خير، تجرد من كل خير وهو متجرد للفساد، لا شغل له إلا الإفساد والعياذ بالله. وهذا الشيطان إلى أين يجر هذا الإنسان الذي يتبعه؟ قال كتب عليه، قال مجاهد الشيطان يعني كتابة قدرية، كتب عليه أنه من تولاه، يعني أنه يعني أن الشيطان قال من تولاه، قلده واتبعه تولاه، تأمل كيف قال تولاه، يعني كان قريبا منه اتخذه وليا وحبيبا ويعني متابعا يتبعه. قال أنه من تولاه، تولى الشيطان، فأنه يضله في الدنيا، قال ويهديه إلى عذاب السعير. ثم كيف قال يهديه، أن الهداية تكون للخير، لكن قال يهديه، هذا من باب التهكم به، هداية لكن إلى أين؟ إلى عذاب السعير والعياذ بالله، إلى عذاب السعير، النار المسعرة شديدة الحرارة. وهنا كما تقدم معنا في هذه السورة، تأمل كيف برز موضوع يعني التحذير من الجدال في دين الله، لأن هذه السورة جاءت لإقامة العبودية في واقع الحياة، فيعني بإظهار هذه العبودية في الحج، وكذلك بالرد على من يتجرأ ويخالف هذه العبودية ويريد الصد عن سبيل الله. وهذا الصد عن سبيل الله إما أن يكون بالجدال بالباطل، فجاءت الآيات في هذه السورة تكرر فيها يعني هذا الأمر، وفي المقابل إما أن يكون هذا الصد عن الدين بالقوة، فجاء موضوع الجهاد في هذه السورة أيضا. فدين الله لابد أن يقوم في هذه الأرض بالحجة العلمية الواضحة وبالقوة والجهاد في سبيل الله، فيظهر هذا الدين. ومن أعظم العبادات التي تظهره عبادة الحج، سميت السورة بهذا. قال كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وذكر ابن كثير أن هذه الآية عن أبي مالك رحمه الله قال نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث، وكذلك قال ابن جريج، يعني ويدخل فيها كل يعني صناديد قريش الذين ماتوا على الكفر، يعني ممن جادلوا في دين الله واتبعوا يعني الشياطين وقلدوا يعني الآباء. هذه الآية فيها يعني التحذير من التقليد، فيها التحذير من التقليد، أنه من الناس من يجادلوا في الله بغير علم بجهل، ويتبع كل شيطان مريد، يعني من شياطين الإنس والجن. فيحذر المسلم من التقليد والجدال بالباطل. العجيب هنا يعني لما كنت أقرأ في تفسير الزمخشري كتبت هنا يعني تعليقا، ذكر الزمخشري أن رؤساء البدع يدخلون دخولا أوليا في هذه الآية، قال بل هم أشد الشياطين إضلالا. ولا شك نعم، يعني الذي يجادل في دين الله بغير علم مثل أئمة البدع أهل البدع يدخلون في هذا، فالمسلم يحذر من اتباعهم. ثم دعا الزمخشري، مع أن الزمخشري كما تعرفون هو في نفسه معتزلي ويقرر الاعتزال عقيدة باطلة شنيعة في تفسيره، لكن العجيب تأمل ثم دعا يقول اللهم ثبتنا على المعتقد الصحيح الذي رضيته لملائكتك في سماواتك وأنبيائك في أرضك وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. فتأمل هذا الإخوة يبين لنا أن أهل البدع ليسوا على درجة واحدة، حتى لو كان مشهورا ببدعته ويقررها لكن ما تدري كيف يكون قلبه. نعم في الظاهر في الدنيا نحن نعامله بالظاهر برد البدعة وبيان بطلان البدعة وتقرير الحق والتحذير منه، إن لم يرجع عن بدعته لابد من التحذير منه ومن بدعته حتى ما يقع الناس في هذه البدعة والفتنة، لكن أمره عند الله ما نستطيع أن نحكم عليه في الآخرة. هذا من الخطأ، أحيانا بعض الناس أخذه لله فيقول هؤلاء في النار هؤلاء، هذا لا، أحكام الدنيا ليس بينه وبين أحكام الآخرة تلازم، فما تدري لعل هذا اشتبه عليه الأمر وقويت عليه الشبهة فظن أن هذا هو الحق، لذلك يدعو كأن في دعائه يعني تلاحظ شيء من يعني الخوف وأن يريد أن يثبت على المعتقد الصحيح، هو يعتقد هذا يعني يظن أن عقيدته الفاسدة هي المعتقد الصحيح ويدعو بهذا. فالله أعلم هؤلاء يعني أمرهم إلى الله جل وعلا، وما تدري يعني بعض هؤلاء قد يكون وصل إلى درجة من تقوى الله وعبادة الله جل وعلا ما وصلت إليها أنت حتى ولو كنت على معتقد صحيح. إن فطرة الإنسان الإخوة تأبى أن تظل على البدعة وقت العبادة، لما يعبد الله يدعو الله يقول يا رب ويقول سبحان ربي الأعلى، فطرة تتجه إلى العلو شاء أم أبى على عقيدة العجائز، كما أعلن هذا كثير من يعني أهل الكلام والفلسفة في آخر عمرهم، قال نموت على عقيدة العجائز، يقول الله تعالى في السماء فوق سماوات على عرشه، نؤمن بهذا كما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله. غالب علماء الكلام رجعوا إلى مثل هذا. فوقت العبادة لله ومناجاته ودعائه الفطرة هي التي تنطق، فما تدري هؤلاء لعل عندهم يعني نصيب عظيم من عبادة الله وخشيته، فلعله يشفع لهم عند الله جل وعلا. طيب ثم ما أدري نكمل، نحن متى بدأنا الدرس؟ طيب لا نأخذ ما أدري آية 10 دقائق أو. طيب ثم يقول الله جل وعلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى آخر الآيات. تأمل هذا النداء الثاني، فلما حذر الله تعالى الناس من هول الآخرة وحذر من الجدال بالباطل أقبل جل وعلا على الناس إقبالا آخر رحمة لهم، فذكر لهم الدليل الواضح على قدرته جل وعلا على البعث حتى ما يجادل مجادل في دين الله. فلما ذكر هول الآخرة ويعني الساعة ذكر بعد ذلك الدليل عليها، قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. أما كيف قال إن، ما قال إذا كنتم، مع أن إذا ما الفرق بين إن وإذا؟ ذكرنا هذا. إذا تأتي للأمور إيش؟ المحققة الغالب وقوعها، إذا زلزلت الأرض زلزالها مثلا. أما إن تأتي في الأمور إيش؟ المشكوك فيها أو التي تقع نادرا، كما قال الله تعالى في آل فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. تم في الحسنات والنعم قال إذا، لأن الأصل أن الإنسان يعيش في نعم الله، لكن المصيبة تكون طارئة في حياة العبد. وإن تصبهم سيئة، هنا قال إن كنتم في ريب من البعث، مع أن هؤلاء ماذا؟ الريب متحقق أو غير متحقق عندهم؟ ها؟ متحقق، يعني كأن يعني لماذا لم يقل إذا كنتم في ريب من البعث؟ هم في ريب، واقعون في الشك. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، ومع ذلك قال إن. هذا فيه إشارة إلى أن البعث الأصل والمفروض أنكم لا تشكون فيه، هذا الأصل. فقال إن كنتم في ريب من البعث، فجعل هؤلاء الذين يشكون في البعث جعلهم يعني في يعني منزلة من لا يتحقق من شكه، يعني كأنه يشك في شكه. لماذا؟ لأن هذا خلاف الفطرة. فقال إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، يعني هذا الدليل الأول. ذكر في الآية دليلين: الدليل الأول خلق الإنسان، والدليل الثاني ماذا؟ وترى الأرض هامدة، إحياء الأرض بالنبات. لعلنا نقف مع الدليل الأول اليوم. قال فإنا خلقناكم من تراب، وذكر أطوار خلق الإنسان، فهذا الدليل واضح جدا، يعني الذي خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة، خلق الإنسان من نطفة، هذا الشيء الإخوة شيء عجيب. يعني للأسف بسبب الإلف والعادة أصبح الإنسان ربما ما يتفكر في هذا الدليل، لكن هذا خلقك الآن دليل عظيم على البعث وعلى قدرة الله العظيمة. أنت تفكر يعني هذه النطفة، يعني لما يحصل التلقيح كما تعرفون الحيوان المنوي والبويضة، يعني شيء لا يرى بالعين المجردة، هذا يعني المخلوق الضعيف المهين يحمل كل خصائص هذا الإنسان، مشفرات وراثية. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، قالوا فيها إشارة إلى هذه الكروموسومات ويعني الشفرات الوراثية التي هي بالفعل، الذي يرى يعني هذا التخطيط الوراثي كأنه بالفعل أمشاج وأخلاط. ثم هذه النطفة تأمل كيف تكون إنسانا، يتكون من عظام صلبة شديدة وأسنان قوية، وفيه هذا القلب وفيه الرئتان وفيه أجهزة، جهاز عصبي، جهاز هضمي، جهاز تنفسي، جهاز، وفيه هذه العينان واللسان والشفتين والأذنان ويدان ورجلان، وعقل يفكر، قلب يعقل، ولسان ينطق. مخلوق عجيب من نطفة، سبحان الله، يعني شيء عجيب لو تفكر في الإنسان يطول عجبه، لن يصل إلا إلى تمام قدرة الله جل جلاله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم تأمل في هذه الأطوار، قال فإنا خلقناكم من تراب. خلقناكم من تراب يعني ماذا؟ خلق آدم عليه الصلاة والسلام. خلقناكم من تراب يعني الذي خلق أباكم آدم، وأطلق على آدم يعني الجمع، قال خلقناكم من تراب، لأن آدم هو أصل البشر وأبو البشر. ثم أيضا يعني مدام أن الأصل مخلوق من تراب، فأيضا ذريته حتى لو تكونت من نطفة وبويضة، فيعني كذلك مكونات هذا الإنسان ستكون مثل مكونات أصله وأبيه، فيكون أيضا مخلوق من تراب. وهذا أيضا حتى يعني ثبت في العلم الحديث لما يعني نظروا إلى المركبات الموجودة في التراب في الأرض والمركبات الموجودة في جسم الإنسان من الحديد من الصوديوم من يعني المواد المعروفة في جسم الإنسان، وجدوها بنفسها بعينها موجودة إيش في تركيب الأرض. فسبحان الله، فإنا خلقناكم من تراب. هذا التراب يعني تجده يعني ما في حياة، كيف أصبح هذا التراب كائنا حيا؟ قال فإنا خلقناكم من تراب، ثم انتقل من الأصل إلى الجنس، جنس الإنسان، ثم من نطفة. فالمقصود هنا ليس أن الطور الأول التراب ثم الطور الثاني النطفة، لا، ثم هنا انتقال من الأصل إلى الجنس، إلى جنس الناس. كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. الله ما جعل آدم نطفة، لكن إيش جعلناه؟ يعني جنس الإنسان. فانتقل من الأصل العين، عين آدم، إلى جنس الإنسان. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هنا قال ثم من نطفة، نطفة، وأصل كلمة نطف تدل على الصب والقطر، نطف الإناء يعني قطر. فالنطفة يعني فعلة بمعنى مفعول، يعني منطوف، يعني نقطة صغيرة حقيرة، من نطفة. ثم من علقة، علقة، لماذا سميت علقة؟ لأنها تعلق في جدار الرحم، حتى اكتشفوا أن لها خلايا آكلة ويعني تنغمس في جدار الرحم وتكون كأنها في بحيرة دم. من علقة، يعني تأمل، هذه أول آية نزلت من القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، لأن هذا هو مبدأ تخلق الإنسان. النطفة يمكن إذا ما ثبتت في ما حصل تلقيح وتعلق بالرحم تسقط فما يتكون إنسان، لكن مبدأ التخلق، نعم النطفة هي مبدأ الإنسان في الأصل، لكن مبدأ التخلق يكون من العلقة. فإذا حصل التعلق هنا سيكون، سيتكون الإنسان، ذلك قال في أول آية من علق. وهنا هذه الآية أول آية نزلت ويعني فيها معجزة خالدة إلى يوم القيامة. من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أن هذا يعني الإنسان في هذا الطور تتعلق هذه الخلايا في جدار الرحم حتى سميت علقة؟ هذا تعبير يعني ما كان يعرفه الناس، علقة، من أخبر محمدا أنها تتعلق؟ فهذا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. قال ثم من علقة، ثم من مضغة. كما تعرفون الإخوة في خلق الإنسان أن الخلايا يعني أول ما يحصل تلقيح تبدأ بالانقسام الشديد، تنقسم 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 حتى إذا وصلت إلى هذا الطور، طور المضغة، تكون كاللحمة الصغيرة بقدر ما يمضغ، بقدر ما يمضغ، ولذلك تسمى مضغة. أما كيف القرآن يبين هذه الأطوار يعني في غاية الدقة. نحن نقرأ هذه الأطوار، قال مخلقة وغير مخلقة، يعني المضغة، قال قتادة تامة وغير تامة، يعني قال ابن كثير كما تشاهدونها، لأن أحيانا إذا سقط الجنين يعني قبل أن تحصل، أن يحصل تخلق وتسوية للمضغة، يعني ما يكون خلق واضح للإنسان، تكون مضغة غير مخلقة. لكن مخلقة يعني التخليق، يعني أنه هذا الفعل أو هذه الصيغة مخلقة، التخليق يدل على تكرير الفعل، هذه الصيغة تدل على تكرير الفعل، يعني خلقا من بعد خلق كما قال تعالى. فيعني بدأت في هذه المرحلة يعني الأعضاء تظهر وتشكيل خلق الإنسان يتبين مخلقة، فقال مخلقة يعني الذي المضغة التي يظهر فيها خلق الإنسان، ويتبين وجهه وعيناه ويداه ورجلاه، يكون يعني واضحا مخلقة وغير مخلقة. ثم تأمل كيف السياق قبل أن يكمل باقي الأطوار يقف وقفة، قال لنبين لكم، يعني يوقفك القرآن عند محل العبرة حتى تعتبر، لنبين لكم. نبين لكم ماذا؟ حذف المفعول للدلالة على العموم، نبين لكم قدرة الله، لنبين لكم لطف الله بعباده، رحمة الله كيف نقل الإنسان من طور إلى طور، لنبين لكم. لذلك ختم آية النحل إن الله على كل شيء قدير، أو إن الله عليم قدير. ولا بأس أن يعني ممكن نطلع على شيء من هذه الأطوار. هذا كتاب يعني من أحسن الكتب التي تكلمت عن أطوار يعني خلق الإنسان، إعجاز القرآن فيما تخفيه الأرحام وما جاء في علم الوراثة والرضاعة وبدء الخلق لكريم نجيب الأغر. هذا الكتاب ذكر أنه يعني حصيلة أكثر من 10 سنوات من البحث المتواصل، يعني يعني ما يسعنا الوقت إلى أن يعني نذكر كل ما ذكر، لكن يعني يذكر بعض الصور، مثلا يعني صورة البويضة كبيرة وهذه الحيوانات المنوية في يعني المني، ثم يعني خلق عجيب كيف يعني تدخل هذه الحيوانات جدار البويضة ويحصل التلقيح. نعم، يعني هذه صورة يعني عجيبة ورائعة في دخول الحيوان المنوي في البويضة. ثم يعني هذا بعد ذلك تكون يعني النطفة، وإذا حصل التلقيح تبدأ بالانقسام خليتين وهكذا، يعني تستمر في الانقسام. نعم، طيب، هذه لما تقع بعد ذلك على جدار الرحم، العلقة تتعلق يعني بجدار الرحم. ثم طبعا هذا تفصيل طويل يعني في العلم، و لا بأس أن نختصر. هذا كذلك رسم علمي يعني يعني لما تتعلق بجدار الرحم. طيب، يعني تحصل الانقسامات يعني حتى قال ويقدر عددها بألفين يعني خلية في اليوم الثاني عشر. لا يزيد طوله عن يعني فاصلة ثمانية ملي متر، فاصلة ثمانية من الملي، فيها 2000 خلية، وهذا في اليوم الثاني عشر من الحمل. كذلك هنا. طيب، ثم أيضا هذا رسم علمي للعلقة وهي منغرزة في جدار الرحم والخلايا يعني بدأت تتكون. طيب، ثم العلقة. ثم هذا يعني جنين قال في يومه عمره 28 يوم يعني هكذا ما يتميز تتميز أعضاؤه تميزا يعني واضحا. نعم طيب نقرأ. اي نعم هذه مضغة يعني يقول مثلا انا ايش قال وذكر عن بعض العلماء طبعا تعريف المضغ قطعة لحم بقدر ما يمضغ لا استبانة ولا تمايز فيها. نعم إحدى عشر ملي يعني سنتي فاصلة واحد يعني هكذا بالضبط يعني في هذا الطور. المعنى الثاني هذا قال يعني هذا المعنى الثاني الشيء الصغير يعني هو فسر المضغة المعنى الأول المادة التي لاكتها الأسنان والمعنى الثاني الشيء الصغير. ذكر بعد ذلك يعني هي مثل الشيء الممضوغ يعني يظهر في هذا الوصف مثل الشيء الممضوغ لا يلزم أن يكون يعني في بقدر اللقمة يعني. ثم يعني هكذا تتميز يبدأ تتميز الأعضاء قال هذا في يومه 32 نلاحظ أن كثير من أعضائه ظهرت وإن لم تكتمل بعد مثل القلب واليدين والرجلين وفجوة العين والصفيحة الأنفية. طيب ثم بعد ذلك يعني تحصل تسوية يعني هذا جنين في عمره 42 ثم 48 ثم يعني في اليوم 52 تلاحظ أنه في اليوم 52 أصبح الخلق يعني واضحا. ثم كان علقة فخلق فسوى هذا في الأسبوع 8 هذا على الحقيقة يعني. ثم يعني يبدأ تكون العظام يعني العمود الفقري يعني سبحان الله شوف صورة العظام كيف في الأصابع واليدين هذا الأسبوع 8 كذلك من الحمل. الأسبوع 8 يعني شهرين نعم وهكذا يعني ثم أنشأناه خلقا آخر نعم أن هذه صورة يعني لأجل أنها كذا يعني مختلف بالحجم يعني وهذا أيضا يعني يبين لك ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني تلاحظ أن في البداية يعني كلها متشابهة، هذه سمكة وهذه سلحفاة وهذه دجاجة وهذه بقرة وهذا إنسان، كلها في الطور الأول تجدها متشابهة، وكذلك هنا. لكن هنا سبحان الله تأمل، ثم أنشأناه خلقا آخر يكون تماما كخلق يعني خلق الإنسان، وهو صغير، لكن هنا يعني تختلف باختلاف أشكال الحيوانات. وهكذا يعني أمور دقيقة جدا، وحقا يعني تجعل الإنسان يعني ما يملك إلا أن يسبح الله ويعظم الله جل وعلا. يعني نعم، قال هنا في الصورة إيه، هذه في بداية مرحلة المضغة، ثم هنا يعني أعضاء قد تخلقت، أما في الصورة بي فنرى بوضوح كيف أن العينين والأذنين والرجلين واليدين يعني ظهرت، وإن لم يكتمل نموها بعد. هذا في 42 تقريبا. أما في الصورة سي يعني هذه الصورة الأخيرة واضح أنها مخلقة، ويكون هذا تقريبا بعد 50 في نهاية مرحلة التسوية، يعني 56 يوم. إذا كان 56 يوم يكون قد تخلق تخلقا تاما، حتى ترى أصابع رجليه ويديه. نعم. لهذا يعني ما أريد يعني نخوض في أحاديث أخرى، يعني في إن طبعا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة، يعني كما هو هذا، يعني هذا الوصف تماما 42، بعث الله إليها ملكا فصورها وشق سمعها وبصرها وعظمها. فالعظم يكون موجودا هنا، يعني العمود الفقري يكون يعني موجودا في هذه المرحلة. فبعضهم يعني طبعا يذكر أن هذا الحديث يعني واضح في هذا، هذا يعني الحديث يؤيد هذا العلم. وحديث ابن مسعود الآخر المشهور، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. طبعا هنا بالنسبة لي يعني هنا يعني 40 و40 و40 120 يوم، طبعا هو من 56 هنا يكون الشكل قد اكتمل تماما. ولهذا بعض العلماء يذكر أن معنى الحديث يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني يتقن خلقه، رجل مجتمع الخلق يعني متقن الخلق، فيكون معنى الحديث يعني يجمع خلقه 40 يوما. ثم ذكر الأطوار من باب تفصيل الأطوار التي تكون كلها في 40، يعني نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك يعني في الإتقان والخلق، ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني في هذه 40. وهذا قول بعض العلماء، وإن كانوا قلة، لكن يعني العلم الحديث يعني يدل على يعني مثل هذا، والله أعلم. لكن هذا أمر يعني الآن ما نحتاج الحديث فيه، لكن أهم شيء يعني عرفنا شيء من هذه الأطوار. ويعني لذلك الإخوة هذا الأمر لما يعني اكتشفه بعض العلماء الذين درسوا علم التشريح، يعني ما ملكوا إلا أن أعلنوا إسلامهم أمام هذه الحقائق المذهلة. نحن يمكن الآن نقرأ هذه الكلمات يعني وتمر علينا، لكن هؤلاء يعني نقرأ قصة هذا العالم الذي أسلم، هذا كتاب علماء ومشاهير أسلموا، جميل يعني يذكر مشاهير أسلموا كيف يعني أسلموا. فهذا العالم كيث مور، عالم الأجنة الشهير، له كتاب يعني يدرس في معظم كليات الطب في العالم، قد ترجم هذا الكتاب لأكثر من 25 لغة، فهو صاحب الكتاب الشهير عاد بالإنجليزي أنا ما أعرف. المهم فيقول هذا العالم، يقول إن التعبيرات القرآنية عن مراحل تكون الجنين في الإنسان لتبلغ من الدقة والشمول ما لم يبلغه العلم الحديث، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون إلا كلام الله وأن محمد رسول الله. فقيل له هل أنت مسلم؟ قال لا، ولكني أشهد أن القرآن كلام الله وأن محمدا مرسل من عند الله. فقيل له إذن فأنت مسلم؟ قال أنا تحت ضغوط اجتماعية تحول دون إعلان إسلامي الآن، ولكن لا تتعجبوا إذا سمعتم يوما أن كيث مور قد دخل الإسلام. ثم يعني في مؤتمر الإعجاز العلمي الأول للقرآن الكريم الذي عقد في القاهرة سنة 86، وقف هذا الأستاذ كيث مور، هو من أشهر علماء التشريح وعلم الأجنة في جامعة قال تورنتو بكندا، فقال في محاضرته قائلا إنني أشهد بإعجاز الله في خلق كل طور من أطوار القرآن الكريم، ولست أعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أو أي شخص آخر يستطيع معرفة ما يحدث في تطور الجنين، لأن هذه التطورات لم تكتشف إلا في الجزء الأخير من القرن العشرين. أريد أن أؤكد على أن كل شيء قرأته في القرآن الكريم عن نشأة الجنين وتطوره في داخل الرحم ينطبق على كل ما أعرفه كعالم من علماء الأجنة البارزين. نعم. وألف بعد ذلك، يعني بعد أن قرأ القرآن وأسلم، ألف كتابا في مراحل خلق الإنسان، فجمع فيه بين نصوص القرآن والاكتشافات العلمية الحديثة، وربط كل يعني فصل من فصول كتاب التي تتكلم عن خلق الجنين بالآيات والأحاديث، فأعلن إسلامه رحمه الله تعالى أو حفظه الله ما ندري. فيعني وغير من العلماء في مختلف يعني العلوم يعني تبهرهم هذه الحقائق القرآنية العظيمة، مع أنها كلمات يعني يسيرة لكن فيها إشارات عميقة جدا. هذا كلام ربنا جل وعلا. نقف هنا الإخوة ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، أنا أيضا غير موجود سامحوني، يعني إن شاء الله الأسبوع الذي بعد إن شاء الله أمد الله في أعمارنا، فنقف أسبوع واحد ونكمل بعد ذلك إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن نعم. نعم.